بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحات من السيرة،
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نتأمل.
الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله.
أخلاقه
كانت أخلاقه سجية، يتعبد لله تعالى بها.
وإنك لعلى خلق عظيم.
كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم.
قدوة.
كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا.
حب.
فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر.
رسول لنور يستضاء به.
صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله تعالى الذي يسر معكم هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة في كل خلق حميد. كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أمينا صادقا يشهد له الكفار بذلك قبل المؤمنين والفساق قبل الصالحين، حتى قالت خديجة رضي الله عنها أول ما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، قالت لما رأت تغير حاله: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت: إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. فانظر كيف جعلت هذه الأخلاق الحسنة حائلة بينه وبين الخزي، قالت لا يخزيك الله أبدا. بل أثنى الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم ثناء نتلوه إلى يوم القيامة، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. نعم، كان خلقه القرآن. فإذا قرأ قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسن. نعم، أحسن إلى الكبير والصغير، إلى الغني والفقير، إلى شرفاء الناس ووضعائهم، إلى كبارهم وصغارهم. وإذا سمع قول الله تعالى: فاعفوا واصفحوا، عفا وصفح. وإذا تلا: وقولوا للناس حسنا، تكلم بأحسن الكلام. فما دام أنه صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأن منهجه منهجنا، فتعالوا نقف على موقف وعظة من حياته صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتعامل مع الناس؟ كيف كان يعالج أخطاءهم؟ كيف كان يتحمل أذاهم؟ كيف كان يتعب لراحتهم، ينصب لدعوتهم؟ فيوما تراه يسعى في حاجة مسكين، ويوما يفصل خصومة بين المؤمنين، ويوما يدعو الكافرين، حتى كبرت سنه ورق عظمه. ووصفت عائشة حاله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر جالسا. لماذا كان يصلي جالسا؟ قالت: بعدما حطمه الناس. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يشارك الناس في مشاعرهم، يهنئهم في أفراحهم، يعزيهم في أتراحهم. لم يكن صلى الله عليه وسلم غليظا في تعامله معهم، بل حتى الكفار كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالعدل. كان يستميت في سبيل دعوتهم وإصلاحهم، كان يتحمل أذاهم، كان يتغاضى عن سوءهم. كيف لا؟ وقد قال الله تعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة. رحمة لمن؟ للمؤمنين؟ للمتقين؟ للصالحين؟ لا، إلا رحمة للعالمين. نعم، هو رحمة للعالمين جميعا. وتأمل حال اليهود، يذمونه، يبتدئونه بالعداوة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرفق بهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اليهود أقبلوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروا مقابل بيته. طبعا كان بيته صلى الله عليه وسلم قصير الجدار، حتى إنه قام يصلي يوما عليه الصلاة والسلام، فرأى الصحابة رأسه ورأوا صلاته وهم في المسجد، رأوه من أعلى الجدار، فقاموا يصلون بصلاته، وذلك في رمضان، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم ليالي، قيل 3 أو 4 ليالي، ثم كف عن ذلك خوفا من أن تفرض عليهم. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان بيته قصيرا وكان صغيرا، بحيث لو أن أحدا أقبل يريد أن ينظر من فوق الجدار لاستطاع، لو أراد أن يستمع إلى الحديث لاستطاع أن يستمع من وراء الباب. مر قوم من اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته مع عائشة. مر اليهود فقالوا: السلام عليكم، يعني الموت عليكم. ما قالوا السلام باللام، لا، قالوا السام سين ثم ألف، السام عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم بكل هدوء، قال: وعليكم. فلم تصبر عائشة فقالت: بل السام عليكم أنتم، ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ يقولون السلام عليكم ولا نرد، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. نعم، ما الداعي أيها الإخوة والأخوات إلى مقابلة السباب بالسباب؟ أليس الله تعالى قد قال له: وأعرض عن الجاهلين؟ فلا داعي لأن يبدأ يسب ويلعن ويشتم فيعذب نفسه بذلك، إنما قال: وعليكم، بكل هدوء. وفي البخاري قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا، فمرض ذلك الجار وكان غلاما صغيرا، فأقبل صلى الله عليه وسلم إلى أنس وقال: يا أنس، هلم بنا فلنزره. عجبا، رسول صلى الله عليه وسلم، إمام الأتقياء ورأس الأولياء، الذي يأتيه الخبر من السماء، خليل الله وحبيبه، يذهب لزيارة غلام يهودي وهو صلى الله عليه وسلم فارغ لمثل هؤلاء. لكنه عليه الصلاة والسلام كان مملوءا أدبا وحكمة في التعامل وحرصة على هداية الناس. خرج صلى الله عليه وسلم مع أنس، دخل إلى بيت ذلك اليهودي. أول ما دخل عليه الصلاة والسلام فإذا اليهودي الأب قد وقف عند رأس ولده الغلام، والغلام على فراش الموت. أقبل صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الغلام فمسح عليه ونظر إليه، فإذا الغلام مريض، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فسكت الأب. واليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يدرون أنه صلى الله عليه وسلم على حق، ويدرون أن وعد الله صدق، لكنهم يتكبرون عن اتباعه. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله. نظر الغلام إلى أبيه فسكت الأب، فأعادها: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج صلى الله عليه وسلم من عنده، فلما وصل الباب فإذا أهله يصيحون: قد سلت روحه من جسده، مات. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء وقال: الحمد لله. الحمد لله على ماذا؟ أن مات مسلما فورثناه؟ كلا، فهو فقير لا مال له، بل سوف يلي المسلمون تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهذا سيكلفهم مالا وجهدا. إذن الحمد لله على ماذا؟ على أننا سنتعب بجثته ودفنه والقيام عليه؟ قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذن كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس، كان يتعب لراحتهم وينصب لدعوتهم. ما كان صلى الله عليه وسلم أنانيا يقول: أريد أني أدخل الجنة لوحدي، لا، بل كان حاله كما قال الشاعر: ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تختصر البلاد. يعني يقول هذا الشاعر: لا أريد أن أدخل الجنة لوحدي، بل أريد أن يدخل الناس معي. وما الفائدة لما يدخل الناس النار؟ هل تستفيد أنت شيئا؟ إذن أيها الإخوة والأخوات، ينبغي علينا جميعا أن نحرص فعلا على هداية الناس، أن نحرص على القيام بدعوتهم وإصلاحهم، أن نبذل ما نستطيع في سبيل أن نكسب ولو بعض الإصلاحات فيهم. ليس شرطا أن يصبح هذا الشخص الذي دعوناه أن يصبح طالب علم أو إمام مسجد أو حافظا لكتاب الله، لا، لا نشترط أن يكون كذلك أو أن يصل إلى هذه الدرجة، إنما على الأقل أن يكون مثلا تاركا للصلاة، وأن يكون مثلا شاربا للخمر، واقعا في الفاحشة، فيتوب على الأقل من ترك الصلاة، فيصبح على الأقل في عداد المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حتى لو استمر على فاحشة وشرب للخمر، على الأقل نحن كسبنا شيئا، بدل ما كان عنده 3 معاصي كبار بعضها قد تخرجه من الإسلام وهي ترك الصلاة، على الأقل نصحناه، رجعناه إلى دائرة الإسلام شيئا فشيئا. بعد ذلك نبدأ ننصح، نوجه، نذكر بالله، نحاول أن نناصح بقدر المستطاع، ندعو الله تعالى له أن يهديه، أن يصلح قلبه، لأجل أن يتطور الأمر بعد ذلك، وأن يترك شرب الخمر، أن يترك الفاحشة. أهم شيء أيها الإخوة والأخوات، ألا نيأس من دعوة هؤلاء الناس، وأن نحرص فعلا على إصلاحهم وعلى تذكيرهم بالله، لعل الله تعالى أن يفتح على قلوبهم على أيدينا. أخيرا، الذي يمنع الشخص أحيانا من الدعوة وتذكير الناس ونصحهم، الذي يمنعه من ذلك أحد شيئين: إما إساءة الظن بالمدعو، فيقول: يا أخي، أصلا أنت تريدني أن أدعو فلانا، فلان هذا إنسان فاسق فاجر، لعل لو نزلت عليه ملائكة من السماء لنصحه ما استجاب لها من شدة فسقه وفجوره، تريدني أنا أن أدعوه؟ يا أخي، هذا ما فيه فائدة، هذا مهما نصحت والله كأنك تكلم جدارا، بل كأنك تكلم دابة من الدواب، لا يعقل ولا يعي ولا يدري عن شيء. فيسيء الظن بالمدعو، مما يجعله يتقاعس عن دعوته ونصحه. وأحيانا يمنعنا من الدعوة إساءة الظن بالنفس، فيقول الواحد منا: الله المستعان، أنا أنصح الناس، يا أخي أنا أصلا مقصر، يا أخي أنا أصلا عندي معاصي، يا أخي أنا أصلا مليء بالذنوب، وتريدني أن أنصح، تريدني أن أذكر، يا أخي من أنا حتى أنصح الآخرين، من أنا؟ فتجد أننا نتقاعس عن هذا. أما الأولى فتذكرني بما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يدخل في الإسلام. عمر كان شديدا على الصحابة، كان يضربهم وكان يعذب الضعفاء منهم وكان يصد عن سبيل الله، وذلك قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه. كان هناك واحد من الصحابة أراد أن يهاجر إلى الحبشة مع امرأته، فتخفى من الكافرين وخاف منهم وأخذ متاعه وخرج إلى ظاهر مكة لأجل أن يهاجر إلى الحبشة. لما مشى خطوات من مكة في البر، تذكر هو وامرأته أنهما نسيا متاعا في مكة، فقال لزوجته: ما رأيك نرجع كلانا، أم ترجعين وحدك أم أرجع أنا وحدي، مشكلة لو رأنا أحد من الكفار ماذا سيفعلون بنا؟ فبعد تفكير قرر أن يرجع هو، أن تبقى هي عند المتاع ثم يعود إليها ويواصل سيرهما إلى الحبشة، لكنه خاف أن يأتيها أحد أو أن يمر بها أحد من الكافرين فيعلم بأنهما سيهاجران إلى الحبشة فيؤذيهما أو يتسبب في منعهما، فقال لها: انتبهي، إن مر بك أحد من الكافرين انتبهي أن يعرف بأننا سوف نهاجر للحبشة، والله سوف يفعلون، وحتى لو مر أحد من عبيدهم ومماليكهم انتبهي حتى ما يذهب ويخبر أبا جهل أو يخبر أبا لهب أو يخبر أمية أو يخبر عمر بن الخطاب أو أبا سفيان فيأتينا ويقتلنا في مكاننا، انتبهي. قالت: نعم، حتى لو مر بي أما عبد والله لن أتكلم بشيء. مضى الرجل وتأخر قليلا، فمر بها عمر بن الخطاب، سبحان الله، فر من الموت وفي الموت وقع. هم كانوا يخافون من أمة تخبر عمر، فإذا بعمر كله يمر بنفسه. أقبل عمر، فلما رأى المرأة رآها جالسة في الصحراء، قال: ما عندك يا امرأة؟ فالمرأة لما رأت عمر خافت، وسبحان الله، أحيانا الإنسان من شدة الخوف يصدق ولا يستطيع أن يدبر كلاما يخرج به من مأزقه الذي وقع فيه. فقالت المرأة: ماذا تريد؟ قال: أين أنت ذاهبة؟ ما بك في هذا المكان؟ قالت: نحن مهاجرون إلى الحبشة. قالت: هاجرون إلى الحبشة؟ قالت: نعم. قال: أين زوجك؟ قالت: نسينا متاعا في البيت وذهب هو ليحضره وسوف نهاجر للحبشة. قال عجبا تهاجرون تتركون دياركم وأبناءكم وأهليكم. قالت وماذا نفعل؟ ضيقتم علينا في ديننا، نريد أن نتعبد لله، سوف نهاجر إلى الحبشة. فعمر المرأة تنتظر منه أن يضربها بعصا، أن يضرب وجهها، أن يجرها على شعرها، لكن عمر فعل شيئا آخر تماما. قال لها بكل لطف وهدوء وعطف، قال إني لأرجو الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا، ثم تركها ومضى. جاء زوجها قال بسرعة احمل المتاع احمل المتاع، هل جاءك أحد؟ قالت نعم. قال من جاء؟ قالت جاء عمر بن الخطاب. ففزع الرجل وجلس على الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله، متنا متنا. جاء عمر؟ قالت نعم. قال أخبرتها أننا مسلمون؟ قالت نعم، بل وأخبرته أننا مهاجرون إلى الحبشة. فخاف الرجل، قال الآن يأتي عمر ويقتلنا كلانا. قالت لا والله إني لأرجو أن يسلم عمر. قال لماذا؟ قالت قال لي كلاما حسنا، قال إني لأرجو الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا. قال لها تريدين أن يسلم عمر؟ قالت نعم لعله يسلم. قال والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. يقول لو الحمار الذي عندهم في البيت كذا وهو واقف في زريبته يرفع أصبعه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدخل في الإسلام، عمر لا يمكن أن يدخل في الإسلام. هذا يدخل في الإسلام؟ هذا الذي يعذب المسلمين ويقتلهم في كل مكان ويضيق عليهم ويحارب الدعوة ويحارب الإسلام ويؤذينا في كل مكان حتى أفزعنا وأخافنا في كل موطن، هذا يدخل في الإسلام؟ والله لو يسلم الحمير ما أسلم عمر الخطاب. وإذا بالأيام تمضي ويسلم عمر الخطاب ويصبح ثالث رجل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. إذن يا إخواني لا ينبغي علينا مهما كثر فسق الرجل الذي أمامنا، أو كذلك الأخوات مهما كثر فسق المرأة التي بين يديك، ينبغي عليك أن تحرصي على دعوتها وإصلاحها وتذكيرها بالله، وأن تستعيني بالله تعالى. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. بل ومهما كنت أيضا أو كنت على معصية، يا أخي أنت مهما فعلت من المعاصي، يعني مثلا بعض الناس يقول يا أخي تريدني أن أنصح الآخرين؟ يا أخي أنا مدخن، أنا أحرق لحيتي، أنا ثوبي يسحب على الأرض، أنا مقصر في الصلاة، تريدني أن أفعل كذا وكذا، أن أنصح، أن أذكر، أن أوزع كتبا عن الإسلام؟ يا أخي سبحان الله، أنت بمعصيتك هذا لم تنقلب يهوديا ولا نصرانيا، لا تزال مسلما، ما الذي يمنعك من نصحهم وتوجيههم؟ لعل الله تعالى أن يذهب بهذه السيئات بالحسنات التي تعملها وتكسبها. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.